عشان كده موضوع الطهارة محتاج مني الى اني اعلن ارادتي باستمرار اني اتنظف. ده اللي مطلوب مني في موضوع الطهارة. انا ما اقدرش انظف نفسي او اطهر نفسي، لكن اللي اقدر اعمله ان اقول لربنا ان انا عايز الطهارة دهيت، عايز النقاوة دهيت، دي رجائي انك تطهرني علشان اقدر اشوفك، علشان اكون مثلك، عشان اكون ليك. في قصة لطيفة عن واحد كان متعود في ايطاليا يخش في كاتدرائية من الكاتدرائيات ويركع قدام صليب المسيح وما يفتحش بقه ويفضل باصص للصليب كده، خش يقعد ساعتين ثلاثة بهذا المنظر ما يتكلمش ولا يرفع ايديه ولا يعمل اي حاجة، يفضل باصص للصليب كده. ففي مرة مسكوه قالوا له يعني انت بتخش وتقضي الوقت ده كله ما بتقولش ربنا كلمة، ما بتطلبش منه طلب؟ فقال لهم عبارة لطيفة قوي: انا انظر اليه وهو ينظر الي. يعني انا ببصله وهو ايه بيبصلي، وكل ما انظر اليه ماليا ماليا يعني بتأمل لابد ان اكون مثله، وده اللي يكفيني. يعني كل ما ببص لربنا كتير ابقى زيه، وانا مش عايز حاجة غير كده، مش عايز اقول كلام كتير، لان يمكن احنا مشكلتنا مع ربنا ان احنا بنبقى عايزين نقول كلام كتير قدام ربنا، حافظين صلوات كتير وعايزين نكرر الكلام قدام ربنا. لكن في واقع الامر ان الموضوع مش محتاج لكلام كتير قد ما هو محتاج ان انا ابص لربنا وربنا يبص لي فتنطبع فيا صورة ربنا. الناس اللي بتشتكي مثلا، وده معنى الخلوة، خلوة وقتها كتير نقعد نعمل ايه يعني، هما كلمتين بنقولهم ربنا كده واقلب وخلاص. مش الفكرة كلمتين هتقولهم لربنا او ان انت زهقت من كلمتين قريتهم عن ربنا، لكن الفكرة حتى لو ما فتحتش بقك بكلمة لكن اقعد بصله وشوفه بيبصلك عشان تراه كما هو، عشان صورته تنطبع فيك، علشان صورته تظهر فيك. فهنا حياة الطهارة مطلوبة ان احنا نقدر نرى الله. طب ومشكلة الطهارة الخطية، مشكلة الطهارة الخطية. يقول كل من يسعى للخطية يسعى للتعدي ايضا. الخطية هي اللي بتفقد الانسان طهارته ونقوته، وهي اللي بتحرمه من رؤية ربنا. الخطية هي التعدي، خطية يعني تعديت على الحدود المسموح عليا، اتعديت على حق ربنا، ده معنى الخطية. وتعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. ومشكلة الخطية دي المسيح حلها. وتعلمون ان ذاك اظهر، اظهر يعني ظهر فين؟ في الجسد. وهنا يوحنا بيؤكد فكر الايه؟ تجسد. ده هو ظهر في الجسد مخصوص لكي يرفع خطايانا. يرفع يعني تيك اواي، ياخدها ويرميها ايه؟ بعيد، يشيلها من علينا، عشان الخطية دي ما تفقدناش رؤية الله وما تحرمناش من رؤية ربنا. هو دي مخصوص من اجل هذا الموضوع، وليس فيه خطية، لكن هو جه علشان يرفع الخطية. لكن شوفوا حتى التعبير الجميل يقول وتعلمون ان ذاك، ما قالش اسمه، ذاك مين؟ عايد على مين؟ على المسيح. شوفوا قد ايه لما الانسان يبقى مشغول بواحد يبقى بيكلم التانيين عنه وكأن حاسس ان التانيين ايه يعرفوه. يعني مثلا مريم المجدلية اللي كانت مشغولة بمحبة المسيح وكانت بتدور عليه تقول ان كنت انت قد اخذته. هو مين؟ ما قالتش ان كنت انت قد اخذت يسوع، لكن فاكرة او حاسة لانها مشغولة بالمسيح ان كل الناس اللي بتشوفهم عارفين اللي جوه ايه مخها. عروس النشيد لما طلعت تدور على حبيبها تسألهم ما رأيتوش حبيبي، ما شفتوش حبيبي، لدرجة الناس تضحكوا عليها، مين حبيبك ده؟ هي حاسة ان الكل يعرف حبيبها. ده نفس الوضع لما هو بيتكلم عن المحبة، انظروا اية محبة اعطانا الله، عشان كده مش محتاج يقول وتعلمون ان المسيح يسوع اظهر لكي يرفع خطايا، لا يقول لهم وتعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع، لانه حاسس بالمحبة دهية، فعارف ان الكل عارف هو بيحب مين وبيتكلم عن مين ومشغول بمين وفرحان بمين. حاسس ان كل العالم عارف المحبة اللي جواه. فهمت الايتين دول بيتكلم لنا وبيأكد لنا حاجتين حقيقيتين في الايمان المسيحي. اول حاجة مجيء المسيح الاول انه ظهر في الجسد لكي يرفع الخطايا، وفي الاية الثانية يقول انه اذا اظهر نكون مثله. ده بيتكلم عن المجيء الثاني، وهم دول كياننا المسيحي، المجيء الاول ان المسيح رفع الخطية، المجيء الثاني المسيح سيأتي مرة اخرى لكي ما يعطينا المجد ويشركنا معه في هذا المجد. وتعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. كل من يثبت فيه لا يخطئ. الحب يؤدي الى ثبات او الى اتحاد، ويمكن التعبير المكتوب باللغة الانجليزية كويس abide يعني كل واحد ربط نفسه في مين؟ في المسيح. كل واحد اتحد في المسيح لا يخطئ. الحب يؤدي الى اتحاد وثبات، والاتحاد والثبات ما يخلوش الانسان يغلط. عشان كده ده البار، كل من يصنع البر مولود منه، ما يخليش الواحد يعمل غلط. عشان كده على قد ما انا بكتشف محبة ربنا وبفكر فيها وبعيشها، على قد ما انا بتحد بيه وبثبت بيه، على قد ما بتكون ليا حياة البر وبقول للخطية لا. كل من يثبت فيه لا يخطئ، وكل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. لان واحد بيغلط يبقى مش ممكن يكون بيحب ربنا، يبقى مش ممكن يكون عارف ربنا، لان ما حدش عارف ربنا الا ويحب ربنا. يبقى لما بنعمل الخطية بتبقى هي دي المشكلة. تقول يعني معنى كده ان كل مرة انا بعمل الخطية فيها يبقى انا لا عرفت ربنا ولا شفته؟ امال ايه اللي انا خدته في الاسرار، وايه اللي انا خدته في المعمودية، وايه اللي انا خدته في التناول؟ الخطية هي فشل الانسان في الثبات في المسيح. في كل مرة انا بغلط فيها هي لاني بفشل في اني اكون ثابت في المسيح. وبغلط على طول اذا كنت فاشل في الاحساس بحضور المسيح. تعرفين قصة يوسف ان اللي منع يوسف من ارتكاب الخطأ كان ايه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ان يوسف كان حاسس بحضور ربنا في حياته باستمرار. ففي كل مرة انا بغلط فيها هي نتيجة فقداني للاحساس بحضور ربنا او بوجود ربنا. عشان كده من السهل ان انا اغلط. ما انا ثابت فيه، ما انا مش متمتع بحضوره، هو مش موجود في حياتي، فعشان كده انا بغلط. لكن في فرق كبير بين الخطية اللي هي التعدي اللي كلنا بنغلط فيها، لان لسه يوحنا في الاصحاح الاول بيقول ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله ايه؟ كاذبا. يعني كل واحد لازم يغلط. ان قلنا ان احنا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا، يعني معنى كده ان كل واحد بيغلط. الله، بعدين دلوقتي يقول كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. طب يعني احنا نبقى خطاه ولا ما نبقاش خطاه؟ اذا كان هو نفسه بيقول ان احنا بنغلط، يبقى احنا لا عمرنا شفنا ربنا ولا ابصرناه ولا عرفناه. يبقى لازم نفهم ايه معنى كلمة يخطئ. في فرق بين الخطية اللي هي التعدي، ان انا اكسر الحدود، وبين الخطية بمعنى تانية اللي هي التحدي. التحدي يعني ايه؟ بالظبط، هي ان انا اعمل الخطية باستمرار وباصرار وبتحدي لله ولوصاياه. الخطية تبقى فاعل مستمر معتاد في حياتي وانا مصر عليه. في فرق بين دي وبين ان انا وانا ماشي لكن ده مش هدفي ودي مش طريقتي ومش دي حياتي اتكعبلت وقعت. في فرق كبير بين الحالتين، بين حالة التعدي ان انا اخطأت الهدف غصب عني بدون قصد او بسبب ضعف فيا، وبين ان انا احيا حياة التحدي. عشان كده تشوفوا ان في ناس فقدت في الخطية لكن كانت تعرف ربنا كويس وكان ليها توبة كويسة، زي داود. داود عمل التعدي، لكن هيكلمنا عن شخصية بعد شوية عمل التحدي. زي مين؟ قايين. قايين ما عملش تعدي، لكن قايين عمل تحدي. فهو هنا بيتكلم عن الحالة اللي الانسان بيبقى فيها مستمر في عناد وفي اصرار وفي ثبات ان هو يفضل في الخطية بتاعته. بيقول كل من يخطئ، يخطئ دي فعل مستمر معتاد باصرار لم يبصره ولا عرفه. ما شافش ربنا وما تمتعش برؤية ربنا ولا عرف محبة ربنا، عشان كده هو مستمر في التحدي ومستمر في الضلال بتاعه. ايها الاولاد لا يضلكم احد، من يفعل البر فهو بار كما ان ذاك بار. كل واحد بيبان من الثمرة بتاعته او من الفعل بتاعه. من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. بيعمل الصح هو من ربنا، اللي بيعمل الغلط هو من إبليس. وهنا اللي بيتخذ الخطية قاعدة أساسية في حياته. فهو من إبليس. لان ابليس هنا ده بقى مبدأ وقوة. ابليس مبدأه ان هو ضد الله، وهو قوة باستمرار تعمل ضد ارادة الله. مبدأه ده الثابت عليه، ده اتجاهه ان هو يبقى ضد ربنا، وقوة بتعمل ضد الله. فكل من يحط ده كمبدأ ثابت في حياته او قاعدة اساسية انه يعيش في الخطية، في اصرار عليها وفي استمرار فيها، يبقى هو من ابليس. يقول لان ابليس من البدء يخطئ. يعني ايه من البدء يخطئ؟ من بدء ايه؟ لا، هو ابليس كان من البدء، اول ما اتخلق كان بيغلط. ده ابليس كان مخلوق كايه؟ كملائك نور. لكن من البدء، بدء ايه؟ ان ابليس هو بدء الغلط، هو بدء الخطيه، هو بدء الشر. عشان كده لما بيقول الشر الذي دخل الى العالم ده حسد ابليس. ابليس هو مبدا الشر، هو مبدا الخطيه، لان ده صار مبداه وصار قوه تعمل تجاه اراده الله وتجاه وصيه الله. لكن الانسان اللي بيقع وبيتوب ده بيعمل التعدي، لكن ابليس واللي بيصر على انه يستمر في الخطيه ده اللي بيعمل التحدي. لكن برغم ان ابليس قوه تعمل ضد الله، لكن يقول لاجل هذا اظهر ابن الله لكي ينقض اعمال ابليس. ينقض اعمال ابليس يعني يبطل مفعول ابليس. في لما تبقى في قنبله، القنبله دي عباره عن قوه، قوه هتفرقع، لكن محتاجه علشان القوه اللي ممكن تدمر ده هي ما تجيبش اي تاثير، محتاجه ان حد يجي يبطل المفعول بتاعها، يفك الاسلاك بتاعتها، فما تصنعش اي تدمير. ده اللي عمله بالظبط المسيح. اذا كان ابليس قوه شريره مدمره وهي اصل الخطيه ومن البدء يخطئ، فان المسيح ظهر في الجسد عشان ينقض اعمال ابليس، عشان يبطل مفعول ابليس. وتشوفوا في حياه السيد المسيح على الارض ان المسيح ابتدى خدمته بالتجربه على الجبل، بالمواجهه بينه وبين الشيطان، وانهى الصراع بينه وبين الشيطان على الصليب، لانه يا ابتاه في يديك استودع ايه؟ روحي. عشان كده ده هدف التجسد، ان المسيح بالجسد يبطل مفعول ابليس. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيه. لان نقدر نفهم ليفعل الخطيه لا يفعل التحدي في انه يستمر في عمل الخطيه. عشان كده بقول لكم في خطوره ان الانسان ياخد ايه واحده بس من الكتاب المقدس من غير ما يقرا كله. طب تعمل ايه دي؟ كل من يفعل، كل مولود من الله لا يفعل خطيه. طب ما انت لسه قايل يا يوحنا ان كنا اننا بلا خطيه ايه؟ نضل انفسنا وليس الحق فينا، ما اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل. فعشان كده المولود من الله لا يخطئ، لان اللي اتولد من ربنا وده محبة ربنا ما يقدرش انه يتحدى ربنا. حتى لو وقع في التعدي وغلط يقوم ويصلح نفسه ويعتذر لله ويعترف بخطيته امام الله، لان ذرعه يثبت فيه ولا يستطيع ان يخطئ. يجي يغلط كده يقول ازاي اغلط حق ابويا اللي حبني، ازاي افقد مركزي كابن امام الله، فانه مولود من الله. وكلمة زرع هنا في الكتاب المقدس تعني حاجتين. حد عارف يعني ايه زرعه؟ زرع يعني ايه؟ سامع؟ طبيعة؟ لا. لا، كلمة زرع يقول لك زرع بشر. يعني ايه زرع بشر؟ نسل بشر، زرع ابراهيم يعني نسل ابراهيم. فكلمة زرعه يعني نسله، نسل كل من هو مولود من الله لا يخطئ، لان زرع الله يثبت في الله، نسل الله يثبت في الله، المولود من الله يثبت في ربنا. المولود من الله ده عضو في الاسرة الالهية، مش ممكن يخرج بره الاسرة الالهية. فمعنى كلمة زرع الاولى ان هي نسل، لكن برضه كلمة زرع استخدمت بحاجة تانية، خصوصا يعقوب وفي امثال المسيح خرج الزارع ليزرع كلمة ربنا. فهنا زرع ايضا تساوي كلمة ربنا، اللي ولد من الله لا يستطيع ان يخطئ لان عنده قوة كلمة الله وارشادها اللي تمنعه من انه يغلط وتحفظه من كل من انه يغلط. عشان كده يقول استودعكم لكلمة الله القادرة ان تحكمكم للخلاص، كلمة الله القادرة انها تحفظكم. عشان كده المولود من ربنا هو من نسل الله او من اصل الله، تثابت في الله. المولود من الله هو عنده كلمة ربنا اللي تديله ارشاد وتديله قوة ومعونة انه ما يغلطش ولا يستطيع ان يخطئ، بمعنى انه يستمر في ثبات واعتياد على حياة الغلط لانه مولود من الله. بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. وهنا ما زال الكتاب المقدس بيحط لنا ان حاجة من الاثنين، لاما ابن لله لاما ابن الابليس، لكن ما فيش حاجة اسمها بين البنين او شوية كده وشوية كده. هي اما انك بتسعى للتعدي وبتقوم وبتتوب وبتثبت في ربنا، واما انك بتعيش في حياة التحدي كفاعل مستمر ثابت معتاد فتبقى تبع ابليس. لكن ما فيش حد يعرف بين الفرقتين، او ممكن انه يقف في النص بين الاثنين، اما انك تبقى مع الله واما ان انت تبقى ضد الله. عشان كده اللي بيحاول يمشي مع الاثنين مفيش، من ليس معي فهو علي. كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب اخاه. كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب اخاه. وهنا بيبتدي يقول لنا ايه هو مفهوم البر، او ايه هي محبة البر. ان البر هو ان الانسان يقدم محبة للاخرين، لان هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء، ان يحب بعضنا بعضا. دي حياة البر مرتبطة بالصح، والصح مرتبط في ان الانسان يحب. عشان كده على قد ما بيبقى قلبي مفتوح بالحب تجاه الاخرين، على قد ما حياة البر دي تبقى فيا. فالحياة التي تظهر ان احنا اولاد الله هي ان احنا يكون لينا حب. البر هو ان احنا نحب اخواتنا. فعشان كده الانسان اللي بيخلي الحب او المحبة هي الدافع القوي والمحرك لحياته في كل اموره، هو ده الانسان فعلا اللي بيبقى قريب من ربنا، وهو ده الانسان اللي بيقدر يتمتع بالملكوت. المحبة هي المحرك في كل حياتي، بس مش المحبة اللي هي التلذذية او التمتعية بالاخرين، لا مش دي المحبة. في فرق بين التلذذ بالاخرين، عشان في واحد يقول لك اصل انا بحب فلانة وانا بحب فلانة، مش المحبة المسيحية دي، في محبة شهوانية او محبة تلذذية. لكن في واحد بيحط وحيورينا ايه مفهوم المحبة المسيحية كمان شوية، في واحد بيحب يحط المحبة هي المحرك الاساسي لحياته. والحياة فرصة فيها بنتعلم كيف نحب المحبة الحقيقية، ده معنى الحياة ومعنى الوجود، او ربنا ادانا فرصة الحياة والوجود علشان نقدر نتعلم ازاي نحب المحبة الصحيحة. ايه هي المحبة اللي علي ان انا اظهرها وابديها للاخرين؟ يقول في الاول خد بالك عشان تعرف المحبة دي، ان المحبة دي عكسها حاجة حصلت من الاول. هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء، ان يحب بعضنا بعضا، ليس كما كان قايين من الشرير وذبح اخاه. ولماذا ذبحه؟ لان اعماله كانت شريرة واعمال اخيه بارة. ويرجع بينا للقصة الاولانية، قصة قايين وهابيل. يقول وذبح اخاه، لماذا ذبحه؟ هل لان اخوه كان بيستحق الذبح؟ هو ممكن واحد ذبح واحد لان اللي الذبح ده يستحق الذبح، لكن لا. يقول لان اعماله كانت شريرة واعمال اخيه بارة. مشكلة قايين باستمرار هي مشكلة كل انسان ما بيحبش. واذا وجدت في قلبك عدم محبة للاخرين، اعرف ليه انت ما بتحبش. عارف ما بتحبش ليه؟ لان بتفتكر ان مشكلتك وتعبك في الاخر مش فيك انت. يعني مشكلة قايين ايه؟ قايين حس ان سبب شقائه هو وجود مين؟ هابيل. ان هابيل احسن منه، فلو هابيل ده مش موجود يبقى انا ايه؟ استريح. فعشان كده راح شاله. الانسان تملي اللي بيحس ان الناس هم اللي سبب تعبه ما يقدرش يحبه. بينما المشكلة ما كانتش في هابيل، هابيل ما عملوش حاجة، لكن هو حاسس ان هابيل بياخد فرصته، انه هابيل بياخد مكانه، عشان كده ما قدرش يحبه، قرر ان هو يشيله. هي دي مشكلتنا باستمرار، في ان احنا ما بنقدرش نحب الاخرين، ان حاسين ان الاخرين هما سبب تعبنا، سبب مشاكلنا، سبب احزاننا، سبب مصايبنا، عشان كده عايزين نشيلهم. يمكن ما بنموتش، لكن من جوانا رغبة في انهاء وجود الاخرين، لان حاسين ان الارض ما تستحملناش احنا الاتنين. مشاكلي وتعبي هو السبب اللي جنبي، بينما فاقع الامر ان كان مشاكل قايين وتعب قايين مش بسبب وجود هابيل، لكن المشاكل كانت ايه؟ فيه هو. وربنا قال له عند الباب خطية رابضة واليك اشتياقها وانت تسود عليها. المشكلة مش في اخوك هابيل، المشكلة جواك انت. لكن هو حس ان هو مش هيقدر يرتاح، او بص لانعكاسات اللي جواه على الاخر، فقرر انه يشيل هابيل برغم ان هابيل ما عملوش حاجة. فهنا الحسد، ساعات الانسان يحس كده ان الدنيا تبقى احلى لو فلان ده ما كانش موجود، اصل فلان ده بينافسني على وظيفة، او بينافسني على ارتباط، او بينافسني على مكان. لو فلان ده مش موجود كانت حياتي تبقى احلى من كده، او احسن من كده، كانت فرصتي تبقى اعظم من كده. المشكلة مش في الاخر، المشكلة فيك انت. عشان كده هو بينفي ويقول ما نعملش زي قايين. المولود من الله بيحس ان لو في تعب، التعب ده نتيجة خطيته هو جواه هو، مش نتيجة وجود الاخرين. لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم. وتشوفوا ان في تاريخ الكنيسة ان العالم ابغض الرسل برغم ان الرسل ما عملوش حاجة وحشة، او ابغض المسيحيين بصفة عامة. نيرون لما اهاج الاضطهاد على المسيحيين، دقلديانوس لما اهاج الاضطهاد على المسيحيين، المسيحيين كان عملوا ايه يأذي دقلديانوس ولا يأذي نيرون ولا يأذي اي حد؟ بالعكس، ده الاباء الرسل يعني كل الاعمال اللي عملوها ده كانوا بيشفوا مرضى وبيخربوا شياطين وبيعملوا اعمال كويس. ليه العالم اضطهدهم؟ ليه العالم اضطهدهم برغم انهم ما كانوش وحشين، ده كانوا بيخدموا العالم؟ ليه العالم اضطهدهم؟ لان وجودهم توبيخ صارخ للعالم، دينونة للعالم. الانسان اللي عايش في حياة البر وحياة القداسة فضيحة للي عايشين في حياة الايه؟ الخطية، توبيخ ليهم. عشان كده العالم او الشر ما يقدرش يستحمل حياة القداسة. تقول عايش يقول جميع الذين يعيشون في المسيح او يريدون ان يعيشون بالمسيح يسوع في التقوى يضطهدون. ليه؟ طب ما دول عايزين يعيشوا كويس وصح، ليه يضطهدون؟ لان هم لما هيعيشوا صح هيفضحوا اللي عايشين غلط. عشان كده اللي عايشين غلط يرفضوهم، يقضوا عليهم، يبغضوهم. الناس احبت الظلمة اكثر من النور. ليه؟ لانها مش عايزة تيجي للنور، لانها لو جت للنور تفضح اعمالها وتوبخ اعمالها. عشان كده يقولهم لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم، لانكم بتوبخوا العالم، بتفضحوا العالم، بتدينوا العالم على خطاياه وعلى تصرفاته وعلى اعماله الغير مثمرة. نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. اذا كان العالم بيبغض وعايز يموت، لكن خدوا بالكم التعبير اللطيف ده، هو انتهى الآية اللي فاتت دي بالبغضة الى حد الموت، لكن ما تخافوش من بغضة العالم ومن الموت اللي بيقدمه العالم. ليه؟ لانكم تنتقلوا من الموت الى الحياة. نحن نعلم، وهنا نحن نعلم ده يعني حاجة ايه؟ مؤكدة. اننا قد انتقلنا بفعل ماضي من الموت الى الحياة. طب وايه اللي نقلنا من الموت الى الحياة؟ حاجة واحدة بس، اننا نحب الاخوة. فالحب ينقل الانسان من الموت الى الحياة. عارفين انتقال من الموت الى الحياة ده هو اختبار القيامة. محدش يقدر يقول ان انا خدت اختبار قيامة المسيح في حياتي الا اذا كان لي الحب. الحب ينقل المسيح من ينقل الانسان المسيحي من حياة الموت الى حياة القيامة. نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. لكن لو احنا بنكره الاخوة احنا اللي بننتقل من الحياة الى الموت. يعني في واقع الامر اذا كان قايين قتل هابيل، لكن هابيل في واقع الامر انتقل من الموت للايه؟ للحياة. لكن اللي اتنقل من الحياة الى الموت كان مين؟ كان قايين اللي قتل. فعشان كده كل ما الانسان يبقى قلبه مفتوح بالحب للاخرين، كل ما ان هو بياخد اختبار القيامة بتاعت المسيح، القيامة الممجدة، القيامة المنتصرة. عشان كده الحب باستمرار، لو في واحد بيحب فعلا الانسان ده يعيش حياة الانتصار باستمرار، يعيش حياة المجد بانتصار. لكن لو في واحد بيكره وتعلم البغضة والكراهية تلاقوا حياته حياة الكسرة، الهزيمة، حياة الضياع. يمكن بيقعد يتصارع ويتخانق مع الناس وعايز يغلب الناس وعايز ينتصر عليهم، لكن في واقع الامر حتى لو حقق انتصار مادي او انتصار معنوي، لكن هو في واقع الامر الخسران. اللي بيحب ينتقل من الموت الى الحياة، لكن اللي ما بيحبش ينتقل من الحياة الى الموت. ايه هو الحب ده؟ هو من لا يحب اخاه يبقى في الموت. كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس، وانتم تعلمون ان كل قاتل نفس ليست له حياة ابدية ثابتة فيه. لو بغضت انسان او احتقرت انسان او كرهت انسان فانا بصل الى حد القتل لهذا الانسان، والقاتل ملوش حياة ابدية ثابتة فيه. حط خط كبير تحت حياة ابدية ثابتة فيه، لان ممكن الانسان في يوم من الايام يبقى مدعو للحياة الابدية، لكن المهم ان الحياة الابدية دي ايه؟ تثبت فيه، لانه ممكن يفقد دعوة الحياة الابدية دي لو ما كانش في قلبه الحب. عشان كده دعوة الحياة الابدية مقدمة للكثيرين، لكن مش الكثيرين تثبت الحياة الابدية فيهم. والطريق الوحيد لثبات الحياة الابدية في الانسان هو الحب. بهذا قد عرفنا المحبة، ان ذاك وضع نفسه لاجلنا، فنحن ينبغي لنا ان نضع نفوسنا لاجل الاخوة. عشان نقدر يقول لنا ايه هي المحبة اللي بيطالبنا بيها، ايه هي المحبة اللي علي ان انا ابديها للاخرين. اذا اردت انك تعرف المحبة دي، بص للمسيح وشوف المسيح حب ازاي. طب والمسيح حب ازاي؟ وضع نفسه من اجلي. عشان كده يقول ينبغي، ينبغي يعني ضرورة حتمية للانسان عشان يحب ان يضع نفسه لاجل الاخوة. زي ما المسيح حط نفسه مكانك، اذا كنت عايز تحب اخوك فحط نفسك مكان اخوك، مش تموت اخوك علشان نفسك. واحد يقول طيب يعني هو انا اروح اذبح نفسي يعني مكان اخويا هعمل ايه؟ طب افرض اخويا مش هيتذبح، احط نفسي مكانه ازاي؟ ايه معنى ان انا اضع حياتي من اجل الاخرين زي ما المسيح وضع حياته من اجلي؟ او كيف تتهيأ لي الفرصة ان انا اعمل دي؟ اروح اذبح نفسي؟ يقول لا، الحكاية بتبتدي بحاجة بسيطة جدا، عشان ما تقولوش ان الموضوع خيالي او الموضوع نظري. ايه بقى تبتدي بايه؟ واما من كان له معيشة العالم. معيشة العالم يعني ايه؟ امكانيات العالم، امكانيات الحياة، سواء من علم، من صحة، من مادة، من فلوس، من ممتلكات. ونظر اخاه محتاجا، وشاف وعرف ان اخوه محتاج، واغلق احشاؤه. يعني ايه اغلق احشاؤه؟ قال وانا مالي، ماليش دعوة، وانا هشيل هم الناس، وانا لازم اخدم الكل. اه بقى، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا اولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. وهنا يبتدي مفهوم وضع الحياة من اجل الاخرين، اني اقدم للاخر ما يحتاج اليه ايا كان هذا الاحتياج، حتى لو الاخر ده ما سألنيش. موضوع حكاية انا ماليش دعوة، مش مسؤوليتي، ما هو يستاهل، دي دليل على ان المحبة اللي جوانا مش موجودة. المسيح ما قالش كده، مش مسؤوليتي وانا مالي ما يتفلقوا يستاهلوا اللي يحصل لهم يضيعوا، ما جيت علشان اخدمهم وهم رفضوا الخدمة. عشان كده قال المحبة اللي بيقول لنا ان احنا نعيشها ونطالبها، ليه الفرصة ان انا افعل الامر ده هو فاني اقدم للاخرين ما يحتاجوا اليه حتى لو هم ما سألوش. تقول لي ما اصلا يمكن انا ما عنديش. اقول لك في حاجتين، يقول كده من كان له معيشة العالم، يعني ايه عنده؟ تقول بس ده جهت منها الايه الفرج، انا امكانياتي قليلة فمعيش حاجة فمش حدي حد ايه حاجة. لكن اقول لك لا، من كان معه ايضا تحوي في معناها انك ممكن تحب من انفاقك على متعتك الشخصية ومزاجك الشخصي من اجل انك توفر حاجة تقدمها لاحتياجات الاخرين. لان ممكن واحد يقول اصلا طبعا احتياجاتي ما يكفنيش 3000 جنيه في الشهر. لا، تقدر انك تعيش ب500 في الشهر وتقدم للاخرين. عشان كده من كان له معيشة هذا العالم قد يكون من السهل جدا ان احنا نتكلم عن الحب باللسان. عشان كده بيقول يا اخواتي او يا اولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. من السهل ان احنا نقول ان احنا نموت من اجل الاخرين. يعني ممكن واحد يجي كده عايز يقول للتاني ان انا بحبك، يقول له ده انا اموت علشانك، لكن في عبارة صعبة وحلوة في نفس الوقت. احنا من السهل نقول اننا سنموت من اجل الاخرين اسهل من احنا نقول اننا نحيا بالحقيقة لاجل الاخرين. يعني ممكن ندعي باللسان ان احنا ممكن ايه نموت، لكن في واقع الامر احنا مش قادرين نعيش من اجل الاخرين. مش بس نموت، احنا مش قادرين نعيش مش نموت، لان ما بنقدرش نحتمل الاخر او نقبل الاخر او نشرك الاخر فينا. حضرت موضوع لطيف قوي عن المحبة واخدوا اصحاح 13 بتاع كورنثوس دوت، حاولوا يحطوا مفهوم للمحبة، فحطوا كلمة ان المحبة هي عبارة تساوي على طول sharing يعني شرط. مفيش مشاركة يبقى مفيش محبة، مفيش مشاركة يبقى مفيش محبة. واحنا مش عايزين نقول لا نحب باللسان ولا بالكلام. هو واحد يقول ان انا مستعد اموت علشان فلان، طب ليه تموت؟ معيش وشاركه. ما هو مش عايزين ان احنا نوصل في مشاعرنا بس لحد الكلام، لكن اعمل حاجة. اذا كنت انت في حياتك مش قادر تشاركه يبقى هتموت علشانه ازاي؟ عشان كده موضوع المحبة بينقل الانسان من الموت الى الحياة، او بيديله اختبار القيامة، بينقله من الموت الى الحياة.